إنجيل متى إصحاح 26. ما زلنا في السلسلة التي نحن بصددها، أسئلة سألها يسوع، أسئلة سألها يسوع. متى 26 ابتداء من عدد 6 وانتهاء بعدد 13. متى 26. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا عندما نتأمل في هذا النص وفي النص الذي قرأ في بداية الخدمة من إنجيل يوحنا، وهو النص الموازي في إنجيل يوحنا لهذه القصة، نحن أمام حادثة حدثت في العهد الجديد مرتين. جاءت نسوة وكسرت قارور الطيب على رجلي المسيح ورأسه. المرة الأولى التي نقرأ عنها هي في إنجيل لوقا الأصحاح السابع، حين كان يسوع في الجليل، ودخلت امرأة بيت سمعان الفريسي، يقول الكتاب عنها أنها كانت امرأة خاطئة جدا، وكسرت قارورة الطيب على رأس المسيح ورجليه. والمرة الثانية التي نقرأ عنها هي هذه المرة التي كان يسوع فيها قبيل الفصح في بيت عنيا، كان عادة ينزل في بيت لعازر. في هذه القصة نستطيع الاستنتاج بمقارنة النصوص أنه كان في بيت قريب من بيت لعازر، هو بيت سمعان الأبرص، لكن لعازر كان موجودا في تلك الليلة، ظاهر كان معزوم، كان جار من الجيران، ولأنه صديق المسيح دعي لعازر. وجاءت في هذه الحادثة، متى يقول عنها امرأة لكن يوحنا يعرفها لنا أنها مريم أخت لعازر. ملاحظة جانبية، نلاحظ أن ما فعلته مريم كان أمرا مميزا. صحيح أن هذه الحادثة لم تكن حادثة مفصلية بالمطلق في حياة المسيح، لكن ما فعلته مريم كان أمرا مميزا. جاءت بما يقارب اللتر من الناردين الخالص، طيب له قيمة، كانت تحتفظ به العروس لكي تكسر تلك الزجاجة على رجلي ورأس حبيبها. جاءت بهذا وسكبته على رجلي المسيح. طبعا عندما نتحدث عن هذه القصة نعرف الشخصيات، نقول أن المرأة هي مريم، التلاميذ الذين تحدث عنهم متى، يوحنا يخبرنا تفصيلا آخر ويقول أن الناطق باسمهم كان يهوذا الإسخريوطي، وعندنا يسوع. وسوف نتأمل في ضوء هذه المواقف في السؤال الذي طرحه يسوع، قال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ أو إذا شئنا أن نضع السؤال بلغة اليوم، نقول عندما ننتصر للضعيف، عندما ننتصر للضعيف الذي لا سند له. المواقف هي كالتالي: موقف مريم، وهي في هذه القصة هي الضعيف، هي التي لا سند لها. لاحظوا أن خيها موجود لكن أخوها لم ينتصر لها، لم يدافع عنها. هي الضعيف الذي نراه كل يوم في حياتنا، أشخاص ضعفاء لا سند لهم، ليس من يهتم بهم، ليس من يدافع عنهم، ليس من يطالب بحقوقهم. عندما يناسبنا الأمر سياسيا، وهذا ما نسمعه في هذه الأيام كثيرا، نحن ندافع عن المتألمين، نحن ندافع عن المصابين، عن المجروحين، عن المقتولين، لأن هذا يناسبنا سياسيا. لكن أن يكون هذا هو مبدأنا الأخلاقي والروحي، فهذا الأمر ليس موجودا على الإطلاق. وهذا ما فعله يسوع هنا. مريم شخصية ملفتة للنظر، نقرأ عنها بشكل عام، غير مرات بتمر مرور الكرام بالنص، لكن عندما نقرأ شيئا عنها الملفت في النظر أننا نجدها في مكان مميز. لاحظوا النص الكتابي في لوقا أصحاح 10، نقرأ عن مريم يلي زعلت مرثا. نجد مريم وين؟ عند قدمي المسيح. في وضح النهار مريم عند قدمي المسيح. عندما نذهب إلى يوحنا أصحاح 11 ونقرأ قصة موت لعازر وزيارة يسوع، نقرأ أن مرثا أختها ركضت لكي تلاقي المسيح. وهنا ينتهي الوصف عن مرثا، أنها لاقته وعاتبته. عندما نأتي إلى مريم نقرأ أنها ركضت والتقت بالمسيح، ثم يقول الكتاب خرت عند قدمي. وين مريم؟ عند قدمي المسيح مرة تانية. في المرة الثالثة التي نقرأ فيها عن مريم، وهي هذه بيوحنا 12، أين نجد مريم؟ عند قدمي المسيح. كانت تعرف المكان المفضل بالنسبة لها، وليس هذا فقط، كأنها استعادت في ذهنها أنها بوجودها عند قدمي المسيح هي اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. لكن في هذه القصة هناك بعد آخر. في إنجيل لوقا نحن نقرأ عنها تتعلم، في إنجيل يوحنا نقرأ عنها تبكي وتطلب لأجل أخيها لعازر. أما هنا فالمنطق مختلف، منطق مختلف تماما. هنا نجد أن في منظار مريم الصليب، ولهذا علق يسوع فيما بعد قال لأجل تكفيني، هي فعلت هذا لأجل تكفيني. هلا البعض يطرح السؤال: هل كانت مريم تعلم ما كانت تفعل؟ بعض المفسرين يقولون إنه بالفعل مريم ربما كان عندها شعور داخلي بأن يسوع ذاهب إلى الصليب، إن لم يكن لسبب لكن بسبب كلام المسيح المتكرر عن أنه ذاهب إلى أورشليم لكي يلقى عليه القبض من قبل الفريسيين والكهنة، رؤساء الكهنة، يتألم، يصلب، وفي اليوم الثالث يقوم، يدفن وفي اليوم الثالث يقوم. ربما كان هذا المحرك، نحن لا نعلم، لكنها في هذا نرى أنها كانت متجهة في فكرها نحو الصليب. وهذه مسألة مهمة. مريم عند قدمي المسيح. الحلو بالموضوع أن هذه المسألة، مسألة قدمي المسيح، لا تنتهي هنا بالنسبة للإنسان المؤمن. فالإنسان منا عندما يكسر الغالي والثمين على قدمي السيد لا تنتهي القصة، لأن الكتاب يخبرنا أنه سيأتي يوم عندما نكون في المجد السماوي أمام العرش الإلهي، يقول الكتاب أننا سنطرح أكاليلنا وين؟ عند قدمي المسيح. فنصيحة للمؤمنين اتمرنوا من هلا. ثم نأتي إلى موقف التلاميذ، ونحن نرى التلاميذ خلال رحلة المسيح في العهد الجديد في مواقف كثيرة مشابهة إذا شئتم، لكن في هذه المرة أبدعوا. لما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ وهنا فحص لتفكيرهم، يعني بكلام آخر بعد الانتقاد نحن بنعرف أفضل، لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء، عندنا رأي أفضل، رأينا هو الأصح، تفكيرنا هو الصحيح. وكم من المؤمنين، كم من الكنائس تتصرف على هذا الأساس، تنتقد الآخرين وتظن أن رأيها هو الصحيح، أسلوبها في الخدمة هو الأصح، الطريقة التي يستخدمونها لبلوغ الناس والانتصار للضعيف ودعم الفقير وتشجيع المتروك والمنسي هو الأصح. هذا دليل أحبائي، إذا بدنا نقارن كلام التلاميذ مع كلام المسيح، إنهم بيفهموا أكثر من ربنا. بالنسبة للمسيح كان ما فعلت مريم هو ما يجب أن يفعل. بيوحنا بدل ما يحط النص لماذا تزعجون هذه المرأة قال اتركوها، بعد شوي رح نحكي عنها. بس المسيح عم بيقول ما حصل هو عمل صحيح، عملت بي عملا حسنا. ولهذا عندما نتدرب في النظر إلى ما يفعله الآخرين على أنه عمل حسن، ربما عندي وجهة نظر أخرى، طريقة أخرى، أسلوب آخر، مش غلط، لكن هذا لا يعني أنه يحق لي أن أجلس في موقع القضاء والدينونة وأدين غيري على ما فعلوه لأجل المسيح. إن كان المسيح هو الهدف، إن كان العمل عمل بتواضع وانكسار عند قدمي المسيح، لا يحق لي، كنت من أكون، درجة علمي تكون ما تكون، فهمي واختباراتي يكونون ما يكونون، لا يحق لي أن أنتقد وأتصرف وكأنني المرجع الأخير في الموضوع. عندما نريد أن ننتصر للضعيف هذا يجب أن يكون موقفنا، موقف القبول والتشجيع. شغلتين عند التلاميذ، كان عندهم دوافع مخفية، وهذا ما نقرأ بشكل أوضح في إنجيل يوحنا، في النص الذي قرأناه من إنجيل يوحنا عندما أخبرنا الكتاب عن كلام يهوذا. قال هذا، بيقول يوحنا، ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. هم الفقير، هم الضعيف، أبدا آخر همه كان. وكما قلت كان الناطق باسم التلاميذ، يعني ربما هو كان وضعه شوي أصعب لأنه الكتاب سماه كان سارقا، الباقيين بجوز ما كانوا يسرقوا، لكن في الحالة ذاتها لم يكن عندهم مبالاة بحاجة الفقير والمسكين والمتروك، كان عندهم دوافع أخرى، خطط أخرى، هم يفهمون أكثر، هم يعرفون ماذا يجب أن يعمل، وبالتالي دوافعهم في كلامهم هذا مش إنه خلينا نعملها بطريقة أفضل، لا، في دافع مخفي بدون المصاري هني، ويهوذا بده المصاري هو، أي أن الدافع كان محبة المال، حتى لا نتكلم عن الكبرياء، حتى لا نتكلم عن الأنانية، بدل أن تكون جماعة المؤمنين جماعة تهتم بالآخرين وتنتصر للضعفاء، تصير جماعة منطوية على ذاتها تريد مصالحها الخاصة، وهذا ليس منطق المسيح ولا تعليم المسيح ولا رغبة المسيح على الإطلاق. كمان أمر له علاقة بموقف التلاميذ. التلاميذ هنا بكل بساطة لم ينتبهوا للنتيجة. وين تركيزهم كان؟ على الطيب يلي انكسر، يلي إله قيمة، يلي هن بنظرهم كان بينعمل شيء أفضل، وبالتالي ركزوا على هذا، لكنهم لم ينتبهوا للنتائج. النتائج كانت واضحة، لاحظوا ماذا حصل. يقول الكتاب في إنجيل يوحنا 12: فامتلأ البيت من رائحة الطيب. كان الهدف يسوع، سكب الطيب على قدمي يسوع، لكن الرائحة لم تبقى هناك، انتشرت، فاحت الرائحة في البيت. وهذا ما يتناساه الكثيرون في هذه الأيام، عندما تقوم بشيء، بخدمة، بتحمل مسؤولية، بتواضع، من دون أنانية، من دون رغبة بإتمام رأيك الخاص، وكأن لا رأي آخر في الموضوع. عندما تقوم بهذا والصليب في قبالة عينيك، عندما تقوم بهذا لمجد المسيح وبتواضع، تفوح الرائحة في البيت، تعم البركة. هنا يتميز المؤمنون. فاحت الرائحة في البيت، تلأ البيت من الرائحة. ربما شخص جالس في مكان بعيد في آخر الصالة، اشتم الرائحة، شو صار شباب؟ شو هالريحة الحلوة؟ تحرك الرغبة عند الناس لكي يسألوا ما الذي يحصل. لكن مرارا كثيرة ليست هي هذه الحال. إذن التلاميذ لم ينتبهوا إلى النتائج. النتيجة كانت امتلأ البيت من رائحة الطيب. وفي شغلة تانية صار، أعطي يسوع كرامة، كرامة وإشارة إلى موته وصليبه. أحسوا؟ قال عملت هالشي لتكفيني. يوحنا بحطها بطريقة تانية، بطريقة حلوة، بيقول إنها ليوم تكفيني قد حفظته. كأنه عن سابق تصور وتصميم، بعدما سمعت مرارا وتكرارا وهي جالسة عند قدمي المسيح عن أنه سيموت وسيدفن، سيتألم لأجل خطايا العالم، قالت في ذهنها: هذا الطيب الذي عندي سأحفظه إكراما للمسيح وأكسره على جسد المسيح تحضيرا لتكفينه. كرامة مميزة للمسيح. وهذا جل الحديث ومحوره. عندما نقوم بخدمة في المجتمع، ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ ما هو السبب؟ كيف نقوم بها؟ كيف ننتصر للضعيف ونعلن اسم المسيح عاليا؟ صدقوني، شاهدنا أمورا في الأيام الأخيرة، ليس في لبنان بالضرورة، لكن في البلاد العربية، حيث جرت اضطرابات وثورات. شاهدنا أمورا مباركة، كنائس تفتح أبوابها للفقير، للمعوز، للمتروك، للجائع. شاهدنا كنائس تفتح أبوابها لتصير مستشفيات. شاهدنا كنائس تخرج إلى ساحات لكي تكون بجانب المتألمين. هذا هو تعليم الكتاب، هذا كلام المسيح. لماذا تزعجوها؟ لماذا تزعجون الضعيف؟ انتصروا له، قفوا بجانبه. أنا أشكر الله لأجل خدمة كنيسة مميزة في القاهرة، كنيسة قصر الدبارة، مميزة جدا، رفعت اسم المسيح، رفعت صليب المسيح، أحبت الناس، وكانت سبب بركة لكثيرين وكثيرات في مصر، لا بل حول العالم، الذين شاهدوا ما شاهدوه عبر التلفزيون. هذا مثال. ربما هناك كنائس لم نسمع عنها، أشخاص لم نسمع عنهم، انتصروا للضعيف والمحتاج. نحن نتحرك مرات بغريزة سياسية، لكن ليس هذا المطلوب من المؤمن، لأنه بغض النظر من أي فريق جاء المريض أو المجروح أو الفقير أو الضعيف، نحن ملزمون بمحبته وقبوله لأجل المسيح. هذا دورنا، هذه خدمتنا المميزة إكراماً لصليب المسيح. وهذا ما فعلته هذه المرأة، جاءت وكسرت هذه القارورة لأجل تكفين المسيح، تطيب جسده. وطبعا التلاميذ فاتتهم هذه النتائج بالمطلق، يعني كانوا في عالم آخر، بعضهم عم بيفكروا حتى نحط الأرقام بدقة، كما قال يهوذا 300 دينار، عم بيفكروا بعضهم ب300 دينار، بينما فكر المسيح هو كل العالم، كل الضعفاء، كل المحتاجين. هذه مشكلة كثيرين من الذين يخدمون في هذه الأيام، يعلقون في الأرقام ويحددون قدرة الله. 300 دولار للفقراء، 300 دينار للفقراء، حرام. شو 300 دينار؟ شو بيعملوا؟ طعمات فقير واثنين وثلاثة وبعدين خلصوا. لكن التركيز على صليب المسيح لا يحد بمال ولا يحد بقيمة مادية، لأنه لشفاء وتطييب كل العالم. موقف مريم عند قدمي المسيح موقف رائع. موقف التلاميذ كان موقفهم خربط، مش زابطة معهم هذيك الأيام. هل كانوا متوترين بسبب ما سيأتي؟ هل إنه التأثيرات كانت تأثيرات سلبية؟ ما منعرف، لكن موقفهم كان تعبان. انتقدوا، ظنوا أن عندهم رأي أفضل، وبعدين كان عندهم دوافع مخفية على الأقل عند أخونا يهوذا، وبعدين ما انتبهوا للنتائج، ما لاحظوا النتائج وراقبوا شو عم بصير بسبب الموقف الصحيح لمريم وردة فعل المسيح. والموقف الأخير هو موقف يسوع. موقف يسوع، طبعا دائما يسوع مواقف ملفتة للنظر وقابلة للدرس، قابلة لكي نقتدي بها. لاحظوا يسوع شو عمل. ربما إذا بدنا نحطها في إطار الكتاب نستطيع أن نبدأ بالمزمور 41 الذي يقول فيه المرنم: طوبى للذي ينظر إلى المسكين. يسوع انطلق من هنا، من رغبته القلبية في النظر إلى المسكين واهتمامه بالمسكين. لاحظوا أن يسوع لم يكن ينتهر شخصاً أو يبعد شخصاً عنه. اسألوا برتماوس الأعمى، بعدما انتهره التلاميذ عيط له، دعاه، زكى المنبوذ من كل الناس، المنبوذ من المجتمع الذي في نهاية المطاف لم يجد مكاناً يقف فيه إلا فوق الشجرة. نظر يسوع وقال له: أنت المنبوذ، أنت المتروك، أسرع وانزل يا زكى، أنا ذاهب اليوم إلى بيتك. هذا هو منطق المسيح، وهذا ما نحن مدعوون للاقتداء به. فموقف المسيح هنا كان أول شيء قال لهم: لا تزعجوها، بكلام آخر لا تحبطوها. نرى إنسانا ضعيفا لا سند له يحاول أن يقوم بخدمة، فبدل أن نشجعه نحبطه، ننتقده، نريد أن نعلمه، نريد أن نرشده إلى طريق أفضل يلي هي طريقنا دايما. وننسى منطق المسيح: لا تزعجوها. اللي عملته عملته بدافع صحيح، اللي عملته عملته والصليب قبالة عينيها، هي تنظر وتفكر بالصليب بتكفيني. الذي فعلته هو عمل حسن أرادت إكرامي وتقديم أغلى ما عندها لي، اتركوها لا تزعجوها. مشان هيك الرسول بولس لما تكلم في رسالة تسالونيكي الأولى قال شجعوا صغار النفوس. هدول مبلشين جديد، شبيبات عم تخدم في الكنيسة، عم بيجربوا يتحملوا خدمة مسؤولية، بدل أن ننتقدهم اذهبوا شجعوهم. ما في مشكلة إذا واحد عطى ملاحظة، لكن نشجعهم، اسندوا الضعفاء، تعنوا على الجميع. هذه دعوة الكتاب، ليس أن ننتقد باستمرار. طبيعتنا البشرية تميل إلى الانتقاد وعدم القبول، بينما يسوع يقول هنا هذا يحبط الإنسان الآخر، هذا يحطم الإنسان الآخر، وإن كنتم تنوون تشجيعه لا تزعجوه. قديش كان في فرق لو إجوا التلاميذ وقالوا له الله يباركك، الرب يعوض خسارتك المالية يلي ما راح الدعان، أنت حطيتيها على المسيح والرب راح يعوضها، قديش كان أفضل بدل ما يقعدوا يتشدقوا بآراء وأفكار لا علاقة لها بحقيقة الأمر. لا تزعجوها. المسألة الثانية أيضا أرجع فيها إلى ما قاله يسوع في يوحنا 12 عندما قال لهم اتركوها، بكلام آخر إذا شئتم لا تخففوا من اندفاعها. هي مندفعة في طريق ما، تريد أن تخدم الرب، تريد أن تكرم الرب، تريد أن تعيش للرب، لا تخففوا من اندفاعها. أنت محمس كتير، خفف لي حماسك شوي. ليه؟ اتركوها، اتركوها. مريم كانت في المكان الصحيح في الوقت الصحيح للقيام بهذا العمل الصحيح، لأنها كانت مندفعة بقلبها كاملا لأجل المسيح، عند قدمي المسيح بتواضع. اتصوروا امرأة، والسيدات ربما يستطيعون فهم هذا أكثر من الرجال، تسكب أفضل ما عندها على رجلي المسيح، وبعدين بشعر الطويل بتنشف له إجريه. شوفوا الانكسار والتواضع. ما رح نحكي عن نظافة المسألة ولا إذا كانت مسألة صحية ولا غير صحية، عم نحكي عن انكسار وتواضع شديد. إن إحنا واحد يحكي مع التاني بطريقة غلط من قيم الأرض ونقعده. مستعد أتحط شعرك وتمسح رجلي المؤمن الجالس إلى جانبك؟ الكلام سهل، لكن فكر فيها، ستجد أن المسألة صعبة وصعبة جدا. حاول أن تفعل ما فعله يسوع في الأصحاح التالي لأصحاح 12، أصحاح 13، عندما اتزر بمنشفة وتواضع وانكسر وغسل أرجل الرسل، أرجل التلاميذ. بتفكر إن هيني شو غسل أرجل؟ جربها، إذا مش قلبك من جوا بصير يوجعك، لأن العملية صعبة ليست بالسهولة التي تظنها. يسوع قال اتركوها. ليش اتركوها؟ نرجع لسفر العبرانيين لما بيقول له قوموا الأيادي المسترخية. بتشوف إيد مسترخية مش تيجي تكسرها، مش تيجي تحطمها، ولا حتى تيجي تربطها. قومها، جلسها، دربها لكي تصير يدا قوية قادرة أن تكون يدا فاعلة في الخدمة. قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. وبعدين مش بس هيك، مش تعمل العمل وتقول ايه أنا عملت اللي علي، خلاص تممت ما هو المطلوب، قومت الأيادي المسترخية والركب المخلعة. لا، بيقول لك اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. ليش اعمل طريق مستقيمة ممهدة ما في أحجار بتخليك تتعثر؟ ليش؟ قال لئلا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اكتار ما بيفهموا معنى هذا الكلام. الكلام هنا يعني بكل بساطة عندما تقصد وتنوي الانتصار للضعيف، لمن يديه مسترخية أو ركبه مخلعة أو هو أعرج في حياته الروحية، أنت تأتي بكل تواضع وتسهل الطريق، تزيل المعوقات، تحاول أن تجعل الطريق طريقا مستقيما قدر الإمكان لكي يمشي هذا الأعرج ذو الركب المخلعة ذو الأيدي المسترخية، لكي يمشي من دون أن يتعثر. هذا هدفك. ومش بس هيك، هدفك إن مشى بهذه الطريقة ومن دون ما يزيد على حاله أوجاع وكسور وتخلع، بالحري يشفى. هذا اللي عم بيحكي عنه يسوع. لا تزعجوها، اتركوها، ثم قال اذكروها. اذكروها، مشان هيك قال بنهاية النص بمتى 26، قال الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. والبرهان أنه عم نحكي عنه اليوم، مظبوط؟ قدي صار القصة 2000 سنة، 2100 سنة، عم نحكي عنه اليوم تذكارا لما فعلته مريم. أحبائي، كل واحد منا يريد أن يترك أثرا. في كلمة كتير مشهورة بالإنجليزي هيك بيحكوا عنها، legacy. legacy، الأثر. بدك تترك أثر في حياتك. شو بدك الناس يتذكروك من بعد ما تموت، بعد عمرا طويل؟ شو بدك تترك للناس يتذكروك؟ إنك كنت راكد ورا المال أو المركز والسلطة، أو راكد وراء شؤون شخصية لا علاقة لها بالمسيح وبالخدمة، أم تريد أن يذكر الناس أن هذا الإنسان كان إنسانا متواضعا منكسرا عند قدمي المسيح في كل ما عمله، لا رغبة في مركز ولا رغبة في جاه ولا رغبة في مال ولا رغبة في أي شيء، إنما رغبة في أن يمجد صليب المسيح، يعيش لصليب المسيح ويقدم المسيح للناس بالطريقة التي سلك فيها. هذا النوع من الحياة يترك أثرا وسوف يذكره الناس. بعطيكم مثل بسيط هيك بسرعة، بس هلأ خطر ببالي. قديش مرق في العالم في تاريخ الناس راهبات ومراكز لخدمة المرضى والمتألمين والمتروكين، بيمروا كثير. لكن لاحظوا أن الناس عندما تقول الأم تريزا يتذكرون هذه المرأة القصيرة التي لم تكن امرأة بالمقاييس الدنيوية جميلة أو غنية، لكنها خدمت الناس وتركت أثرا. هلأ بتوافق على هوتا ما بتوافق على هوتا، هذا موضوع تاني آخر مو مختلف نهائي، لكن هذه الإنسانة تركت أثرا. عندما نتكلم عن جورج ميلر، حدا منكم شايف صورته؟ حدا منكم بيعرف هيئته؟ حدا منكم بيعرف شكله؟ أبدا ما منعرف، لكنه ترك أثرا، لأنه في كل يوم، نحن نعلم من قصة حياته أنه في كل يوم كان عند قدمي المسيح. وأشخاص مثلهم كثر مروا في تاريخ الكنيسة المسيحية، لم يكونوا أغنياء، لم يكن الجمال من نصيبهم ولا السلطة ولا المركز، لكنهم كانوا عند قدمي المسيح وخدموا الناس وتركوا أثرا لا يمحى. مثل آخر، تتذكروا الأخ حنانية؟ ما عم بحكي عن حنانية يلي راح مع بولس يخدم الرب، ابن الوعظ يعني، لا مش هيدا. عم بحكي عن حنانية الذي كان عند قدمي المسيح يصلي عندما جاءه صوت الرب في الليل وقال له أن يذهب ويلاقي شاول الطرسوسي ويصلي من أجله ويكلمه ومن ثم يعمده. هذا الإنسان كان عند قدمي المسيح. ما بنعرف عن حنانية شيئا قبل تلك الحادثة، ولا نعرف عن حنانية شيئا بعد تلك الحادثة، لكن نعرف شيئا واحدا، أنه كان عند قدمي المسيح، وعندما تمم ما طلبه منه يسوع اقتاد إلى المسيح رجلا صار اسمه بولس الرسول. هذا الذي نشر الإيمان بيسوع في كل أنحاء المعمورة في تلك الأيام. ما بنعرف عن مشيلة حنانية، الناس ما بتحكي عنه، بتحكي عن بولس، عن أهمية بولس ولاهوت بولس وتعليم بولس ورسائل بولس وخدمة بولس، لكن كان في مفتاح الناس ما كتير بتحكي عنه، لكن كان على ركبه أمام المسيح. وهناك قال له الرب قم روح على الشارع الذي يدعى المستقيم، بتلاقي شخص اسمه شاول، شاول الطرسوسي، بتحكي بتصلي معه بتعمده. وبعدين أخونا حنانية اختفى. هذا ما نتكلم عنه أحبائي، ولهذا أنا أدعوكم لكي ننتصر للضعيف في هذه الأيام، للمتروك، للمنسي، لأنه في النهاية نحن لا نعرف كيف سيستخدم الرب هؤلاء الأشخاص، مثل حنانية وبولس. من يدري، قد تكون أنت حنانية لبولس آت لمجد المسيح. بتريد تخسر هالبركة؟ منه مركز كتير مهم ولا مركز معروف ولا شيء، مركز بنحكى عنه دقيقة وبعدين بتنسي كله سوى للشخص. لكن بنظر الرب دونت في الكتاب تذكارا لها، ونحن ما زلنا نتحدث عن هذا الموضوع. ليعطينا الرب نعمة لا تزعجوها، هي عند قدمي المسيح وأمام عينيها يمثل الصليب. نصلي.